أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في شروح الأحاديث أطوال. وكما اتفقنا منذ البداية أن الحديث من الأحاديث الطوال، إما أن يكون كلاما عن الله تبارك وتعالى وهو الحديث القدسي يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، أو أنه يكون حديثا فيه كلامه الصحابي وهو ما يعرف باسم الموقوف من الأحاديث، مع كلام التابعي وهو المقطوع من الأحاديث، مع بعض المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون فيه قصة طويلة. مثال ذلك حديث الحديبية وما شابه. ونحن بدأنا بحديث بدء الوحي، وهو الذي تحكي فيه أم المؤمنين عائشة قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان بدء أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع الوحي. في البداية اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الرؤية الصالحة، وقلنا أن الرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، فهي لا تحل محل النبوة، ولكن فيها البشرى وفيها الإنذار وفيها التحذير، ولذلك أشبعت النبوة من هذا الجانب. واتفقنا أيضا أن لكل شيء مقدمات وإرهاصات، وكانت إرهاصات النبوة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في نومه، حتى إذا رآه في غار حراء لا يموت، لأنه رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية وعلى صفته التي خلقه الله تبارك وتعالى بها. وقلنا أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتمد الحافظ ابن حجر الرواية رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح، وهذه الأجنحة من الياقوت والدر تصطف الأبصار، وسيدنا جبريل عليه السلام يعني بريشة من طرف جناحه أو بطرف من طرف أجنحته جميعا، طرف واحد من طرف من جناح من 600 جناح أو من أصل 600 جناح قلب بها قرية بكاملها. فكيف تكون هذه الخلقة؟ وكيف إذا نشر بعض أجنحته فسد ما بين المشرق والمغرب وسد الأفق، وهو الذي تراه العين في هذا الفضاء الواسع أو في هذا الفضاء الفسيح؟ إذن هذه خلقة عظيمة. فلولا أن الله تبارك وتعالى قضى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى جبريل عليه السلام في رؤيا منامية أولا، لمات النبي عليه الصلاة والسلام إذ رأى جبريل عليه السلام على هيئة الحقيقية أو في أرض الواقع. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها يرجف فؤاده، في بعض الروايات ترجف بوادره. الروايات كلها تدل على أمر واحد، وهو شدة الرعب الذي وقع بقلب النبي صلى الله عليه وسلم. قد تسأل لماذا هذا الرعب؟ يعني ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا ولا يزال قادرا على أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع الرعب في قلبه؟ نقول أولا هذا الرعب فطري وجبلي، يعني الإنسان بالطبيعة عنده رعب إذا رأى شيئا خارقا للعادة، يعني مخالف للعادة. وموسى عليه السلام وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كفرسي رهان، إن سيدنا موسى له من الفضائل ما يقارب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ما يساويه ولا يوازيه، ولكن حتى الحديث اللي هو الطويل اللي هو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سوادا عظيما قد سد الأفق فظنه أمته، فقالوا هذه أمة موسى، إذن العدد. ثانيا أن موسى عليه السلام كليم الله، كلم الله كفاحا يعني مواجهة، لغير رسول بينه وبين ربه عز وجل. حتى أن الإمام أحمد روى في الزهد أن موسى عليه السلام لما توفاه ربه جالت الملائكة في السماوات فكانت تقول: مات موسى بن عمران فمن ذا الذي لا يموت، من فرط حب ربه عز وجل له. وربه عز وجل كان يعرف منه ما يفعل، الشدة التي كان موسى عليه السلام فيها، إن هو يجر سيدنا هارون من لحيته، وإن هو عليه السلام يفقأ ملك عين الموت، يفقأ عين ملك الموت، وإن هو عليه السلام لما يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء أو في يوم المعراج يقول: أبعثته أعطيته، حديث اللي هو رواية الترمذي، فقالوا: إن ربه يعرف منه هذا. فكان سيدنا موسى عليه السلام لما رأى العصا قد تحولت إلى حية رغم أنه في معية الله عز وجل، إيه اللي حصل؟ ولا مدبرا ولم يعقب، لأنه خايف أول مرة في حياته هذه العصا التي كان يحملها معه في كل وقت تتحول إلى إيه؟ إلى حية. هل أنا أمسك بالعصا ولا أمسك بالحية؟ يبقى إذن هنا ما فعله موسى عليه السلام هو الخوف الإيه؟ الفطري، الخوف الذي جعله الله عز وجل في قلوب العباد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم زي الحديث يقول: إذا خاف قوما، الخوف هنا ليس الرعب، إنما الخوف الإيه؟ الفطري والجبلي اللي هو عند كل إنسان. قال: اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من إيه؟ من شرورهم. طيب، يبقى إذن ما حصل بعض الخوف الفطري للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول أن لهذا الرعب فائدة. فما هي فائدة هذا الرعب؟ قال العلماء: فائدة هذا الرعب الذي وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أن ما رآه كان حقا ولم يكن من باب الخيالات والأوهام. لأن الآن رأى حق، واحد طلع له، واحد طلع له مش عارف، وبعدين كان حيقتل، وخلقة تخالف خلقة الناس. فلو كان هذا من باب الخيالات والأوهام لما وقع الرعب، إنما لما يقع الرعب في قلب الإنسان من هذه المخلوقات العجيبة التي رآها، يبقى هذا حق ولا باطل؟ حق، وليس به وليس بباطل. وقوع الرعب يؤيد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤيد بشريته أيضا. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها وهو يقول لها: لقد خشيت على نفسي. طبعا العلماء فسروا لقد خشيت على نفسي هذه العشرة تفاسير، أقواها أنه خاف على نفسه المرض، والثانية أنه خاف على نفسه استدامة المرض، والثالثة أنه خاف على نفسه الموت. إنما لما يجي لي واحد له 600 جناح، يعني واحد بإيده يصفي، فاهم القصة إزاي؟ طلع لي واحد بإيده يصفي وأبيض وأجنحته من الدر ومن الياقوت، حاجات عجيبة وحاجات غريبة، يبقى أنا خاف على نفسي الموت ولا لأ؟ والشدة الشديدة التي رآها والكلام الذي عاد به، كل هذا إيه؟ كل هذا يدل أن هناك أمرا جليلا وأمرا عظيما وحدثا من الأحداث التي يجب أن يتوقف معه. لما راح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة وهي سيدة النساء على الإطلاق، اتفقنا على هذا في المرة الماضية، سيدة خديجة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملون، يعني غطوني، حصل له نوع من أنواع الإيه؟ البرودة المخيفة. الإنسان لما بيشوف رعب حس إن هو بردان، عايز يخش تحت الغطا، خايف. فسيدة خديجة سكتت، ده مهم جدا، لما يكون رجل في ضيق المرأة تعينه على هذا الأمر، تسكت، ما تزودش همه، ما تقولش لا لازم تقول لي إيه اللي حصل. وبعدين شوف سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ما تقولش وأنت اللي قاعدك لوحدك، وأنت قعدتك لوحدك دي هتعبط، مش كده؟ مش كانت ممكن تقول له كده؟ لكن لم تقل هذا، لأنها كان اختيارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللي اختارته، مش كده؟ فهي عارفة أن هذا الرجل على حق، وذلك من تمام عقلها، لأن هي عاقلة. هتقول له أنت اللي بتروح حراء وبتروح تقعد لوحدك، أنت اللي جبته لنفسك. لا، سكتت رضي الله عنها وأرضاها حتى ترى حقيقة الأمر وتستبين جلية الأمر. فلما سكتت وسكنت ولما ذهب الروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدأ، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي، وقص عليها الإيه؟ القصر. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. شوف القصة الجميلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه لا بد من صفي تتخذه حتى يكون عونا ورزقا لك، موطن السر بتاعك. ده مهم جدا أن الإنسان يكون له أخ فيه من الشهامة والمروءة ما يجعله موطن سر الله، اللي هو قول العلماء صدور الأحرار قبور الأسرار. صدور الأحرار قبور الإيه؟ قبور الأسرار. يعني السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما أن سمعت بهذا الكلام حتى كتمت. أسوأ حاجة في المرأة أن تفشي سر الرجل، يعني يكون مثلا حصل للرجل أي نوع من أنواع الفلس، نوع من أنواع يعني الضيق ذات اليد، فتلتم جواعي ما بيأكلنيش، هذه المرأة تعاقب بهذا. ولذلك حتى لما الناس كانت بتعرض من يختار من النساء ومن لا يختار من النساء، كان يقول إياك والأنانة، الأنانة دي اللي عملت إن ده ما بيدينيش، ده ما بيعملش، ده ما بيخليش، اللي هي كثيرة الشكاية خلاص. والحنانة اللي عملت حن لغير زوجها، كل ما تشوف واحد تفتن بصورته. لذلك المرأة الصالحة هي التي إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت. ومش لازم يكون السرور بالمنظر الجميل، ممكن تكون حلوة والواحد يتخيل عليها. ليه؟ لأنها غير صالحة في أخلاقها. لذلك الإمام أحمد لما توفيت زوجته أم عبد الله ذهب ليتزوج بعد أن دفن أم عبد الله، فقالوا أختان، في أختين، واحدة عوراء وواحدة سليم، فقال أيهما أتقى؟ قالوا العوراء. قال زوجوني العوراء، هاتوا هذه العوراء أنا أتزوج، لأنها صاحبة إيه؟ صاحبة دين، وإذا غاب عنها إيه؟ حفظت. فهو ده المفروض في الزوج. فلما استودعها النبي صلى الله عليه وسلم سره، علمك أنه لا بد من رجل شهم عزيز فيه مروءة، يكون إيه؟ يكون ما بينك وبينه نوع من أنواع الإيه؟ الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق إيه؟ عليه. لذلك أنت لو عرفت الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا إيه؟ عد كده الاثنين دول يبقوا ثمانية. يعني احسب معاك إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ها سيب الاثنين دول في الآخر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ها ورجل تصدق بصدقة، ها ورجل ذكر رقلين فصادت عيناه، ورجلان تحبا في الله، ده كده ستة. لو حسبتهم اثنين يبقوا كام؟ يبقوا ثمانية. لكن من فرط حبهما لبعضهم البعض عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نفرا واحدا وفردا واحدا. فده مهم يكون لك اخ وصفي، وده صعب انك تجده، يعني مش هتلاقي دلوقتي حال تقعد تدور عليه حتى تجد. ومطلوب منك انك تتحمل بعض عيوبه، يعني بعض المثالب التي فيه. كان في ابي بكر حدة، وكان في عمر حدة، لكن من الناس من يوهب ايه؟ عيبه لفضله، ان رجل كثير الفضل، فاذا كان كثير الفضل وفيه عيب تصبر عليه، وكفى بالمرء نبلا ان تعد ايه؟ معايبه. فلما حصل ما حصل وعاد النبي صلى الله عليه وسلم الى ام المؤمنين خديجه، قالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا. في روايه والله لا يحزنك الله ابدا، يعني لا يدخل الحزن عليك ابدا. ليه؟ لانها كانت ترى من حاله صلى الله عليه وسلم ما يسرها، وما يجعلها تظن انه لا يخزيه ربه ابدا، مستحيل. هي على ثقه من الامر من البدايه، لكن هي تريد التاكد، ولذلك ستذهب برسول الله الى ورقه بن رسول. فحصل اكل، قالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحمه وتحمل الكلا وتكسب المعلومه وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. دول رؤوس الاحسان، المواضيع دي اللي هي رؤوس الاحسان، صله الرحم، اعانه الكل وحمله، اكرام الضيف اللي هو القره، دي رؤوس الايه؟ دي رؤوس الاحسان في هذه الدنيا، اولها صله الرحم. تعرف ان صله الرحم لها امر كبير، واذا قطعت الارحام صارت الديار بلقعا، صارت الديار بلقعا يعني خرابا. لا لكن ربنا سبحانه وتعالى سمى قطيعة الرحم إيه؟ فسادا في الأرض. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا؟ فأول ما تقطع الأرحام يقطع الله الرجل، لأن لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع. فقال أما ترض أن أصل من أصلك من وصلك وأقطع من قطعك؟ فتجد مثلا في واحد أنا لسه حشيل وحط وأروح لأهلي مش عارف إيه، أنا هذا كفاية علي أخويا وأبويا وأمي، وإذا حصل أنه راح وبعد ما يروح إيه اللي يحصل؟ أو بعد ما يروح يقطع الله عز وجل، فيطلع ابن مقطوع وابن ابن مقطوع وهكذا، ويحصل فساد في الأرض ويحصل قلة في اللي في البركة. لكن من أراد أن ينسأ له في أثر حديث فليصل إيه؟ رحمه خلاص. فدي حاجة. الحاجة الثانية إنه كان بيعين صلى الله عليه وسلم على كل شيء. في الآخر قال حتى لا تطيل الكلام عليه، ماذا قالت؟ وتعين على نوائب الحق. يعني أنت رجل خدوم تفعل كل شيء، ما في معروف في هذا الوجود إلا وتفعله، مش تقعد بتعدد له أنت عملته وعملته، لا، إنما أجملت هذا الأمر. فالمدح في بعض الأوقات يكون نافعا للرجل إذا كان أمامه. صحيح المدح والذبح، المدح هو ليه في الذبح انك بتقطع رقبة اخيك. شكرا لك. المره اللي فاتت مفيش الشيخ نزل من على المنبر تقول له ده انت عملت اللي ما يعملش. لا، ما احناش قاعدين في مصر هنا بنعمل وصل، يبقى انت كده دخلت الايه الرياء والعجب في نفسك. انما في بعض الاوقات لما تجده هو نفسه ايه يعني محتاج الى بعض الكلمات تؤيده، فتقوم تفرحه بادخال هذه الكلمات عليه. وذلك الحافظ ابن حجر قال من فوائد هذا الحديث أنك تمدح من إذا مدحته أمنت عليه الفتنة. طبعا بس ما فيش حد يؤمن عن الفتنة، لكن في بعض الأوقات الناس تكون في حاجة إلى المدح. ليه؟ عشان تثبته. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، زي ما بيحصل كده ساعة الوفاة لما يقول سيدنا عبد الله بن عباس يقول لعمر ألست صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست 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 مصدرت الأمطار ودونت الدواوين؟ وبعدين يدخل على السيدة عائشة في مرض وفاتها، كنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزوج رسول الله بكرا غيرك، ويفضل إيه يعد لأم المؤمنين عائشة هذا الكلام حتى تتذكر إيه الرخص، فتحسن الظن بالله عز وجل فتذهب إلى الله سبحانه وتعالى بمحسنة الظن به. ولذلك لما كان السلف واحد منهم يكون على فراش الوفاة كانوا يحدثونه بالرخص ويحدثونه بما فعل من المعروف. لذلك لما حصل ان سفيان الثوري وهو على فراش الوفاه، عبد الرحمن بن مهدي كان معه. عبد الرحمن بن مهدي ده عظيم القدر عند المحدثين، وسفيان نفس القصه. وسفيان كان من خشيه الله يبكي دما، شوف من خوفه من ربه يبكي دما. فلما كان على فراش الوفاه راى منه عبد الرحمن بن مهدي يعني خوفا شديدا ورعب، قال ألم يكن هذا الذي ترجو؟ مش كنت ترجو هذا اليوم أنك تلقى الله سبحانه وتعالى؟ فهدأ من إيه؟ هدأ من روعه ومن نفسه. وهكذا يكون الأمر، إن في بعض الأوقات نحن نحتاج إلى إيه؟ إلى المدح، ولكن مش على طول، حتى لا تدخل إيه؟ لا تدخل الرياء في قلب صاحبه. الحاجات دي بتبقى فيها مراعاة للمقام ومراعاة للإيه؟ للحال. شوف حال الرجل إيه الآن، خلاص. فلما قالت له هذا الكلام قالت فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فاكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أيه. شوف كل أفعال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني سبحان الله العلي الكبير، كلها فيها عقل وتعقل، ويدل على أن هذه المرأة كانت نسيجة وحدها ولم تتكرر في التاريخ. ولذلك حتى العجيب لما نزل جبريل عليه السلام قال يا محمد إن ربك يقرئ خديجة السلام فأبلغ خديجة السلام من الله ومني. بس هو نزل عشان كده، يعني يتجشم علاء النزول من السماوات ومن عند الله سبحانه وتعالى. لما يقرأ السلام على مين؟ على خديجة رضي الله عنها. وبعد من سيدنا جبريل ما ينزل إلا بأمر الله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا. الحاجة الثانية كون إنه هو يقول مني يبقى استأذن ربه في السلام عليه على خديجة، لأنه لا يفعل شيئا من تلقاء نفسه أبدا. راحت أم المؤمنين خديجة إلى ورقة ابن نوح. هنا الظهور الأول لورقة ابن نوح. خد بالك لما تيجي تقرأ كتب الطبقات وكتب الرجال، هل يعد ورقة في الصحابة ولا في غير الصحابة؟ الصحابي من هو؟ هو من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. مش عايز أقول إيه رآه، لأن أنا لو قلت رآه يبقى الأعمى هيخرج من المسألة. فخلينا إيه، من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، ولو تخلل ذلك ردة على أرجح قولي العلماء. لأن ساعات يقول لك إيه، هو مش ارتد وأسلم من جديد يبقى مبقاش صحابه تابعي. ده كلام من كلام العلماء، لكن هذا الكلام مرجوح وليس براجح. لكن الراجح الحالة التي توفي عليها كان إيه؟ الإسلام. وأول إسلامه متى؟ حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تخلل ذلك ردة يبقى هو إيه؟ مسلم أيضا وصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا، ورقة بن نوح كان رجلا شيخا كبيرا قد عمل، يبقى كده عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الشرط الأول. طيب هو عاصر محمد بن عبد الله ولا عاصر النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ مش عارفين بقى هو عاصر مين. لا، ما حدثت السؤال ماشي. في بعض العلماء قال ان اول ما نزل من القرآن يا ايها المدثر، لا يا ايها المدثر ده اول ما نزل بالتبليغ، لما اول ما نزل من القرآن مطلقا كان ايه، يبقى خفي عليه الايه هذا الحديث. فورق هنا رأى مين؟ رأى الرجل الذي يذهب وقد تنبأ، يعني ربنا نبأه فكان نبيا، يبقى الأرجح أنه هو إيه؟ صحابة. لكن يدفع هذا قوله مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإن يدركني إيه؟ يومك. فالكلام ده وإن يدركني يومك، لو ما كانش الرجل روى الحديث قال ثم لم ينشب ورقة أن إيه؟ أن مات أو أن توفي. يبقى هنا ورقة معدود في الصحابة على قول من الأقوال، لكن الغاية كلها أن ورقة نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المرسل عن أبه لأنه رآه يلبس ثيابا بيض أو ثياب بياض، ولو كان على غير ذلك لكان في النار. ورقة بن نوفل يقول لك كان امرئا قد تنصر في الجاهلية. ليه هو تنصر ليه؟ ورقة بن نوفل هذا كان صادقا في طلب الحق. عايزك تحفظ انك لما تصدق في طلب الحق يكون التوفيق قرينك. اذا صدقت في طلب الحق يكون التوفيق ايه؟ قرينك. اليهود كانوا يطلبون نبي اخر الزمان. كانوا يقول لك ايه؟ ان نبيا قد اطل زمان. وسوف نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ومتاكدين وعارفين في المدينه. لذلك حتى الاوس والخزرج لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في باعة العقبة إيه اللي حصل؟ قالوا والله إن هذا هو النبي الذي كانت تحدثكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فراحوا أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم عارفين. فاليهود عاد، واحدة في البقرة واحدة في الأنعام، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون إيه، بس ما كانش عنده صدق في طلب الحق. مش كده؟ إن لما جاء هذا النبي مصدق لما معه، وكانوا يستفتحون من قبل على الذين إيه، فلما جاءهم ما عرفوا ألا فلعنة الله على الإيه، فهو راح دلوقتي. أنت مش صادق في طلب الحق، وأنت عارف بالصفر وبشكل وبأفعال. إنما الراجل اللي هناك في بلاد فارس أعجمي لا يحسن العربية ولا قرأ كتابا ولا ورقة ولا سطرا من سطور آل الكتاب أو من سور التوراة والإنجيل يصدق في طلب الحق، فلا يزال يتقلب من سيد إلى سيد حتى يذهب إلى المدينة حتى يسلم مع رسول الله سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. شوف بقى الرحلة بتاعته، لأنه كان صادق في طلب الإيه؟ في طلب الحق. في ثلاثة أيام الجاهلية، الأولاني اللي معانا ورقة، والثاني اللي هو كان عبيد الله بن جحش، والثالث كان سعيد بن زيد. وكان أعقلهم على الإطلاق سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، والد سعيد بن زيد. فزيد بن عمرو بن نفيل هذا كان عجيب. يقول لك كان يصلي كصلاتنا هذه ولكن فيها بعض النقصان، وكان يتوجه ناحية الكعبة. وكان هذا الرجل على الصدق،
دائما كده اللي على الفطرة يريد دينا. تتلوث الفطرة امتى؟ لما تاخذ دينا غير ايه؟ غير دين الحق. انما حتى الناس تشوف هناك في البلاد الغريبة دي اللي فيه ماسك سهم ويدوب بغطي العورة بتاعته، يدوب مغطي الخصيتين كده، تبص تلاقيه يجي مثلا في بعض الأوقات عنده معبد بيصلي فيه. ممكن تلاقي في بلد ما فيهاش مدارس، في حضارة من الحضارات ما فيهاش مستشفى، لكن كل الحضارات تتفق على شيء واحد، أن هناك دين كانوا يدينون به، سواء كان هذا الدين صح أو غلط. الفطرة تأمر بهذا. ورقة وزيد بن عمرو الاثنان معهم، عبيد الله بن جحش، لأن عبيد الله بن جحش يسلم بعد هذا، ولكن يذهب إلى الحبشة، وكان زوج أم حبيبة هي بنت أبي سفيان. ليه؟ لأن هما كانوا جيران، كان عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش وزينب بنت جحش وأبو أحمد بن جحش، الأربعة دول هما آل جحش اللي هما أولاد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دارهم بجوار دار مين؟ أبي سفيان. وذلك حتى لما جماعة دول هاجروا وكان أبو أحمد بن جحش هذا ضريرا وشاعرا، فأبو سفيان عاد على البيت فأخذه، البيت فاضي جنب أسيبه ليه؟ ومبني. فلما جه فتح مكة، أبو أحمد رجل شاعر، عارف رجل الشاعر ده لما يقعد في حتة ويقول فيها كلمتين تبقى الحتة دي بقى إيه؟ بتاعته خلاص، ويقعد يبكي عليها ويقول لك الحتة اللي قعدت فيها والحتة دي حتة من الجنة. فقال لرسول الله: إن أبا سفيان قد أخذ دارنا يا رسول الله، أنا عايزها منه دلوقتي، دينار. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكلم. فذهب إليه ثلاثة سكت، فذهب إلى الصحابة، فالصحابة سكت، فذهب إلى أبي بكر، قال: إن رسول الله لا يحب الدنيا لأصحابه، هو عايز لك الجنة، مش أنت تتلاقى خلاص؟ يبقى خلاص، أبو سفيان ياخدها، غيره ياخدها، أنت اشتركت ما عند الله ولا لا؟ عايز ترتد إلى مكة مرة أخرى ليه؟ لذلك رثى رسول الله سعد بن خول رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو توفي في مكة، قال: ولكن البائس سعد بن خول يتمنى أن هو يموت في المدينة، لأنه كان من المهاجرين، ولذلك قل أن تجد رجلا من المهاجرين مات بمكة، لأنه ذهب إلى المدينة، يا إما يموت بالمدينة يا إما أن يموت في مكان أخبره رسول الله به، زي أبو ذر لما مات في الربذة، يا إما يموت في حتة ثانية كان ينشر الإسلام فيه. لكن قل أن تجد رجلا من المهاجرين مات به بمكة. فورقة بن أوفل بحث عن الحق فرآه في النصرانية. التحريف لم يكن قد وقع حتى هذه اللحظة. ليه؟ لأن النبي لم يكن قد بعث، إنما لما يبعث يوم يشغل ليه؟ أقلام التحريف وأقلام التزييف. فسمع بقدوم النبي الجديد وما شابه، فإذا به يتنصر. في رواية أنه فكان يكتب الكتاب العبراني، وفي رواية فكان يكتبه بالعربية. يبقى هو تعلم العبرانية حتى أقرأ ليه؟ الإنجيل، وكان إيه؟ يترجم لنفسه. ده الجمع بين ليه؟ بين الروايتين. وطبعا عشان يؤمن بالإنجيل لازم يكون عنده ليه؟ توراة لأسفار العهد القديم. فيبقى كده هو آمن بموسى وعيسى، والآن يؤمن بمين؟ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فله أجران، ثلاثة يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين، ومن ضمنهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبي ثم آمن إيه؟ به. فلما فعل هذا، تقول أم المؤمنين عائشة: وكان شيخا كبيرا قد علم. عارف الناس اللي بتتحلل من الدين إيه اللي بيحصل لها؟ أخرتها إيه؟ الانتحار. النفس لها مطالب، مطالب روحية ملائكية، ومطالب بشرية قد تتدنى إلى درجة البهيمية. يعني أكبر دخل في العالم كله للفرد فين؟ السويد. أكبر نسبة انتحار فين؟ في السويد برضه، ساعة تبقى في السويد اللي بيصنعوا الفلوس. ماشي؟ ليه؟ عشان عمل كل حاجة. كل حاجة عملها اللي نفسه فيه عمل. مفيش حاجة بيعمل لها. ولذلك الإيمان بالجنة والنار مهم جدا. عشان الراجل اللي هيعمل حاجة غلط يخاف من النار. والراجل اللي شايف الدنيا سهل يقول فيه أحسن منها، ويوم يستنى الأفضل. لذلك تجد فارقا بين رجلين، رجل يؤمن بيوم القيامة والحساب فخائف، ورجل لا يؤمن بيوم القيامة ولا بالحساب فيفعل ما يريد. أخرته أنه بإيه؟ بينتحر. كل حاجة عايزها بيعمل، كل اللي إن شاء الله رب يطأ البهيم. يعني هناك عندهم في عقود زواج بين الرجل والبقر، تلاقي واحد ماشي شادد بقرة في الشارع، مين دي؟ مراتي. ها؟ مراتي. وبعدين تجد واحد بيتزوج رجل، مين ده؟ يعني يقف حها لما تقول له ده ربنا بيقول ايه؟ زين للناس يحب الشهوات من الايه؟ طب ده زين ازاي ده؟ لما يكون راجل مثلا زعلان حبتين مثلا عامل كده، الزوجه لما تزعل وتكلم انت بتسيب لها البيت كله، لما راجل بقى يكلم عيب لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا انقلاب في الفطره وشيء مقدس، لانهم يعيشون بغير ايه؟ بغير دين وبغير عقيده. فورقه هنا على الفطره، ولانه على الفطره فان الله اهدى اليه دين الفطره وهو الاسلام، وكان صادقا في طلب الحق فاعطاه الله عز وجل الايه؟ التوفيق. شوف سيدة عائشة وأدبها، تقول وكان شيخا كبيرا قد عمي. هي قالت الكلام ده ليه؟ حتى تعذره، لأنه هو شيخ كبير قد عمي، رجل الله ما دعت حد يقوده، وهو بنفسه عن غيره أشرف. الثالثة إن هو إيه؟ يعني محتاج إلى المساعدة لأنه هرم، شيخ فاني. فأنت منتظر من الرجل ده إيه؟ ما تنتظر منه؟ فتعذره السيدة عائشة رضي الله عنها وإيه؟ وأرضاه. فلما ذهبت إليه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه قالت يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. الرواية الثانية عند مسلم قالت يا عمو اسمع من ابن أخيك. واحد بقى لما بفهمش الحديث يقول لك الحديث مضطرب، بمرة تقول له عمي ومرة تقول له ابن عمي، إيه الحكاية؟ من باب القرابة هو ابن عم له، من باب القرابة هو إيه؟ ابن عم له، ولكن من باب التوقير يبقى إيه؟ هو عمه. إذا جمعت بين الإيه؟ بين الروايتين، وده مهم إنك في بعض الأوقات بتجمع بين الروايتين. طيب، مهم جدا بقى إنك تعمل إيه؟ إنك أنت تعرف إن الشيوخ ناس كبيرة، يعني إن الشيخ شيخان، شيخ شيخه الزمان كبر، وشيخ إيه؟ شيخه العلم، يعني خلاه شيخ من المشايخ. الاثنين المزاج عندهم متقلب، ماشي؟ فعايز تضحك عليه تضحك عليك بايه؟ بكلمه. الكلمه دي تكون عباره عن ايه؟ تكون عباره عن ادب بينك وبينك. يعني مثلا ايه؟ ساعات يبقى طالب العلم قاعد قدامك رجليه اللي في وشك، ماشي؟ فده خلاص كبر عليه اربعا في ابنك، ما ينفعش الا اذا كان صاحب مرض او رجل كبير، خلاص انت اذا انت بتطلب منه انه يقعد على راحته. لكن مثلا ايه تبقى قاعد كده بتصلي حاطط في وشك، لا ما ينفعش خالص، ده مش من ادب الايه؟ يعني شوف لما الامام ابن حجر كان بيسال الامام العراقي سؤالا فقال له ما يقول سيدي، تسمع بقى المشايخ الكبار في القاهره لما تقابل الشيخ احمد سالم مثلا او تقابل الشيخ مازن او تقابل حد من الكبار، اول ما يشوف يقول لك ازيك يا سيدنا، لمجرد انك قرات ورقه من اوراق العلم يقول لك ازيك يا سيدنا. تخيل بقى لما الاثنين دول يبقوا قاعدين مع بعض وكل واحد منهم يقول له طب يا سيدنا، طب يا استاذنا، طب يا شيخنا، طب مش عارف مقبل كذا، وتبص تشوف الشيخ احمد سالم لما يلاقي الشيخ يعقوب مين بيجري عشان يبوس ايد مين؟ الاثنين كل واحد بيخطف ايد الثاني عشان يقبلها قبل ان يقبل الاخر وايه؟ يدا. يعني ده الادب بتاع العلم والعلماء. شوف الشيخ سيد العفاني الله يحفظه يا رب، لما يسالوه له من شيخه؟ يقول له الشيخ محمد عمرو. الشيخ محمد عمرو الله يرحمه كان في السن اقل من الشيخ سيد العفاني. الشيخ سيد العفاني لا ده شيخي. وكان يقعد يقبل ايده ورجله ويقبل راسه. هو مش عيب. الإمام مسلم لما كان يجلس بين يدي البخاري ماذا كان يفعل؟ يقبل رجله، لا رجله، ويقبل ما بين قدميه، ويقول له قل يا أستاذ الأستاذين، يا محدث المحدثين، يا طبيب الحديث في علم. شوف لحد فين؟ ومين؟ يعني الرجل الثاني في الحديث على مستوى الأمة الإسلامية مش النهارده، لا على مستوى الأمة من ساعة أن وجد البخاري ومسلم إلى يوم يلقى الناس ربه تبارك وتعالى. شوف الأدب وصل لحد فين مع العلماء. لما يجي أبو حنيفة كان أبو حنيفة يقول لك إيه؟ ثبت عند حمادة فنبذته. لازم تثبت عشان تنبت. يقول لك أبو حنيفة والله إني لأدعو الله لحمادة قبل أن أدعو لوالدي، وإني والله أكون في المسجد أخشى أن أضع قدمي في وجه دار حماد، يعني مش وش حماد، لا في دار. طب ليه أو إزاي؟ بس أنا عايز أفهمك، الدار كان بينها وبين المسجد قد إيه؟ ثلاثة أزقة، زقاق وزقاق وزقاق، ومع ذلك خايف إيه؟ خايف يحط رجله من كتر حبه لهذا الرجل واحترامه، مش خوف، وده مش عبودية، لا. شعبة اللي هو المحدث الكبير اللي هو أمير المؤمنين الحديث اللي هو شعبة بن الحجاج، إيه اللي حصل؟ راح لحميد الطويل. حميد الطويل ده كان بيروي عن ثابت عن أنس، وساعات يروي عن أنس، فهو ما كانش طويل، حميد ده ما كانش طويل، ولا حد من عيلته اسمه الطويل. كان له جار اسمه حميد، وكان قصيرا، وهو أطول منه، بس جاره كان إيه؟ كان قصير جدا، يعني قريب من أن يكون قزما. فقال لك يبقى ده حميد القصير وهذا حميد الإيه؟ الطويل، عشان يميزه، زي خالد الحذاء، هو ما كانش حذاء ولا حاجة. ماشي؟ بس شايف ايه اللي حصل كده؟ الحذاء بتاعه فسمي خالد الحذاء، زي مسروق. مسروق ده سرق وهو صغير واعيد الى الاله فسمي ايه؟ مسروق. حميد الطويل جاءه شعبه فقال يا حميد، قال له يا ايه؟ يا حميد، على طول كده. ما قالوش يا ابو فلان ولا كده. فلما قال له الكلام ده قال هذا الحديث هل سمعته من ثابت عن انس؟ كان شعبة يخاف من التدليس، لو حصل عن عنا من غير ما يكون فيه سماع مباشر كان شعبة يرد الحديث. فقال حميد الطويل أحيانا يعرض لي، يبقى كده شعبة إيه؟ شك، يعني يعرض إيه؟ يعني ساعات فنس، وهذا من باب التعريض، هو أحيانا يعرض لي في أمر الدنيا مش في الأمر ده. وكان حميد ليس مدلسا أبدا، ده بالعكس ده سيف من السيوف. فانصرف شعبة وقد محى هذا الحديث من إيه؟ من كتب. فقال والله لقد سمعت هذا الحديث من ثابت عن أنس، ولكني أردت ألا يسمعه هذا. قالوا لما؟ قال لأنه غلام صلب أو صلب في صلاة كده وكبر، المفروض يدخل يعمل إيه؟ كنت في أدب مع العلماء، فإحنا مش إحنا اللي بنجيب الكلام ده. لما يجي واحد مثلا في قناة اخرق دي ماشي، هي يقول لك ايه الجماعه الثانيين المستعين، يقول لك فين ادب العلماء؟ انت ما تقبلش يد، هو حد اجبرك انك تقبل يد؟ حد لما بيسلم عليك بيقبل يد؟ ده انت تيجي تقبل يد واحد من المشايخ يبقى يشيل ايده. وساعات والله انا رايح شيخ الزغبي وهو بيسلم ويخطف ايده ويحطهم في جيبه عشان ما حدش ايه يقبل يد. وكثير من المشايخ الكبار يفعل هذا الامر. ليه؟ لانه مش عايز يكون فيه فتنه لنفسه وذله لمن وراه، مش عايز يكون فيه كده. بس ما ينفعش ما تقدرش العبد، لازم تقدر، لازم تعطي له الادب. وذاك حتى ايه، انت عارف في حديث اسمه الحديث الايه الفرد، يقول لك الحديث ده غريب، يعني عبد الرزاق مثلا له 20 راوي بيروى عنه، لما هذا الحديث رواه راوي واحد فقط عنه؟ يعني ساعات مثلا ايه ابو صالح يروي حديثا عن ابي هريره وتفردوا به، المفروض بقى ابو هريره له تلاميذه كثيرون، ابو صالح الثاني اللي هو الاعرج فلان كثير، مش معنى الحديث ده بس اللي رأى أبو صالح، لأنه اختصه به شيخ لأنه كان يحبه، فلما أحبه اختصه بهذا الحديث دون إيه، فلازم يبقى فيه أدب. فأنت بتقدم الأدب بين يدي الحاجة، فإذا قدمت الأدب بين يدي الحاجة أحسنت. أنت فاكر لما الحجاج بنتكلم على مين؟ على واحد دماغه ما كانتش هنا خالص، ماشي؟ الحجاج ده لما يشوف الناس ويسمعوا في السجن يعوون كما تعوي الكلاب، قال من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء المساجين، وكانت سجونه بلا سقف لا في الصيف ولا في الشتاء، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. دماغه كانت كده. ذاك يقول عمر بن عبد العزيز لو تخابثت الامم كلها، يعني عملوا مسابقه في الخباثه وجاءوا أو وجاءت كل أمة بخبثائها وجئنا بالحجاج فقط لغلبناه. ده كان تصور عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، الذي لا يشك في طرف عين في الحجاج. تفكر لما الراجل أنقذ الحجاج من الغرق، فبيقولوا له انت انقذته ليه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم حتى لا يموت غريقا فيموت شهيدا فيدخل الجنه. خايف شوف لحد فين الكراهيه. والمره الثانيه لما يكون هيغرق فينقذه احد الناس. قال له تدري ما انا؟ قال من انت اصلحك؟ قال انا الحجاج. قال اياك ان تحدث الناس اني انقذتك، اوعى تقول لحد. فجاي الحجاج يقبض على واحد، فايه اللي حصل؟ ما لهوش، قبض على اخيه ورفع اسم اخيه من العطاء يعني من الخراج. كان ظالم للناس ليقتل لكن ما كانش فلوس حد ولا يعتدي على حقوق احد. فبعدين جاء والد هذا المأخوذ فراح للحجاج فقال اصلح الله الامير، ان ابني لم يفعل شيئا ولا ولا ولا. فقال هيهات، وصفق بيديه هو الحجاج. قال وان تسمع الى قول الشاعر ولرب مأخوذ بذنب عشيرة، لحد ما قال له ايه؟ وربما تعدي الصحاح مبارك الايه؟ مبارك الجرب. يعني لما يكون فيه جمل اجرب برك في حته يجي جمل صحيح بعدين فيقوم الجمل الايه؟ صحيح يصيبه الجرح. انا مش فاكر البيت بالظبط. فلما عمل كده فماذا قال لرجل؟ قال اصلح الله الامير. اصلح الله الايه؟ فدعا له وقال له يا امير. ما قالوش يا حجاج شوف فقول له قولا ايه؟ قال اصلح الله الامير لكني سمعت الله يقول غير هذا. قال فما قال الله؟ قال الا تزر وازره وزر ايه؟ اخرى. فامر ان يطلق الرجل وان يعاد اسمه بالخرج وان يعفى عن اخيه. حلو كده؟ يبقى اذا الاحسان ايه اللي حصل؟ زي الاحسان بتاع سيدنا يوسف. احسانه الاولاني وهو غلام، وكذلك مكنا ليوسف في الارض، مش كده؟ خلاص دي الاولانيه، لانه ممكن انه في قلب العزيز، وهذا هو التمكين الاول، لانه لن يمكن لك على الارض الا اذا مكن لك في قلوب الناس. والثانيه بقى لما احسن الى اهل مصر بتفسير الرؤيا رغم انهم ظلموه او دعوه السجن، وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. فالاحسان لما حصل، وسوره يوسف هي سوره الاحسان. فهي احسنت وتادبت مع مين؟ مع ورقه. فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى؟ دي نتيجه الايه؟ نتيجه الادب. قال له يا ابن اخي قول بقى، رغم انه راجل كبير، وراجل كبير اذا كبر مل نفسه ومن له اهله، ده في ملل لانه عاش كتير. وبعدين صار عنده ايه؟ ان هو يعني تعبان، مش عارف ينام، مش عارف ياكل، مش عارف ايش، ما فيش القوه بتاع الزمان. فبيكون عنده ملل اكثر من الرجل الايه؟ الشاب. لذلك حتى سيدنا يوسف لما قال له اخوته تالله لقد اثرك الله علينا، فقال ايه؟ لا تثريب عليكم. لما راحوا لابيهم فقالوا ايه؟ يا ابانا استغفر. قال ايه؟ سوف استغفر لكم. ايه؟ الشاب اسرع، لكن الرجل بيكون عنده ايه؟ ملل. فيكبر الانسان ويمل نفسه ويمله اهله. فقال يا ابن اخي ماذا ترى؟ بالراحه كده. شوف في روايه ثانيه ان السيده خديجه ذهبت اولا الى ورقه وسالته، وده من تمام عقلها اذا حصل، لان هي برضه هي في ثقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون ما راه جنا او شيطانا، هي كمان ما عندهاش تاكد. فاذا كان جنونا داوت، واذا كان حقا اخذت، وده برضه من تمام عقل مين؟ سيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. فلما ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا ترى يا ابن اخي؟ فقص عليه الايه؟ القصص، واخبره بما راى. فقال له ورقه هذا هو الناموس. الناموس اللي هو صاحب سر الخير، عكس مين؟ الجاسوس اللي هو صاحب سر الايه؟ الشر. الناموس صاحب سر الايه؟ الخير. عكس مين؟ الجاسوس اللي هو صاحب سر الايه؟ الشر. هو الجاسوس اللي بيجي من الجمعه اللي بيكتب ويودي على طول، ده لوحده كده شغال عمال على بطال، عمال يكتب ويودي. فما فيش ناموس، في ايه؟ في جاموس. صلى رسول الله الذي نزل الله على موسى، هذا من فقه ورقه ومن عقل ورقه، لم يقل نزل الله على عيسى. لما؟ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه. ليه؟ لان سيدنا عيسى كان فيه مشاكل بالنسبه للعرب واليهود. اليهود كانوا يتهمون امه حفظها الله مما يقولون بالزنا، والعرب كانت لا تعترف بنبوه عيسى، او ربما لا يعرفونه. هو مؤمن بسيدنا عيسى بس هو بيجيب الحاجه المجمع عليها، وهذا من فقه المفتي. يعني جالك واحد بيقول لك انا رميت على مراتي 100 طلاق، راجل جاي فشاش انا رميت على مراتي يمين تراب، قل له قال ابن تيمية في الفتاوى 14/165 وقال ابو ثور وهو من الاحناف او الشافعية ولكنه ترك المذهب لما تخاصم مع الشافعي اذ المزني قال يخرب بيت الكفر. طيب يقول لك انا رميت يمين تراب ده عايز ايه؟ يا اي ولا لا، مش اكثر من كده خلاص. فتجيب له الامر المجمع عليه والامر اللي يفيد لا اكثر ولا اقل، ما تتوهش الراجل، ما تودهوش في حي صبايا. وفي اوقات ما ينفعش فيها مناقشه، واحد واحد يساوي اثنين خلاص. فجاب له الامر المجمع عليه، دي نمره واحد. نمره اثنين انك لما تعلم انه لك من السابقين سلف في هذا الامر يطمئن قلبك، انت مش الاول في هذا الطريق، لا هناك من سبقك ونصره الله زي مين؟ موسى. فيطمئن قلب مين؟ قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ويعرف أن هو قل ما كنت بدعا من الايه؟ من الرسل، قلت لا ده أنا زي كمثل هؤلاء. هذا من تمام العقل. لما يكون في واحد مثلا تفكر اسمها ايه الخنساء لما توفي كثير من أهلها وفاة صخر، قالت ولولا كثرة الباكين ايه حولي، مش كده؟ لقتلت نفسي. في الاخر راح قالت تأذي تقريبا حاجه زي كده، معلش الشيخ ما بيعرفش يحفظ الشعر، ماشي. ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت ايه نفسي. فالباكين بيبقوا حولها كتير، ناس بتموت، فخلاص ليه سلف في هذا الامر، انا مش اول ايه، مش اول واحد ولا اخر واحد. فهناك فقه ما يكونش احمق لما يكون واحد مريض مثلا عنده مرض شيء يقدرش يقول له فلان مات منه وفلان مات منه، ومن 10 سنين في واحد جاله المرض ده ما عادش 3 ايام ومات على طول، ابشر ما تخافش. واحد دخل لواحد كانت ايده كسر فبيقول له ايه عافاك الله واحمد الله، قال لم يقطع ذراعك الاخرى ولم يقلع عينك اليمنى ولم يعور عينك اليسرى ولم يقطع اذنك ولم يقطع رجلك ولم يبقر بطنك ولم يقطع رقبتك، تطلع بره ده على طفولك ده ما يعودش. لا انت بتصبره وتعطيه من الايه؟ من الصبر دواء كده، عرفه كده. فمثلا ايه؟ واحد ابنه في الاعداديه ما جابش مجموع حد، فاش تقول له بقى ده ابني ده انت كنت فعصته وهو صغير كده موت كان احسن لك. ده عيل ابني انا شفت الواد ده بيعمل عمايل، لا قول له الله يرحم الله. لما عرف الجيش مثلا واحد كان جاب 90% في الاعداديه وابوه توفي، فاضطر انه يدخل دبلوم صنايع عشان ايه؟ يشتغل ويصرف على اهله. وهو في دبلوم صنايع جاب مجموع كبير، دخل كليه هندسه، وهو داخل كليه هندسه دخل جاب سنه امتياز في السنه اللي هي بتاعت الاعداد، قالوا له خش كمبيوتر، قال لهم ما معيش فلوس، راح دخل هندسه بحريه. بعد ما دخل هندسه بحريه الموضوع اتقفل عليه، يصح كل السنه وفي اخر السنه مفيش معيدين، لقوه هو لوحده بقى معيد في الكليه. ها حلو ولا مش حلو؟ خلاص؟ تبشره بهذا، مش تقول له ده مش عارف. زي الراجل اللي لا واحد بيضرب ابنه، قلت له تضربه ليه؟ قال له الولد ده كان نفسه يطلع دكتور. السنه اللي فاتت جاب 140 من 280 في الاعدادي، والسنه دي جاب لي 140 من 280. قال له انت اللي غلطان، قالوا لي قال له ما دخلتوش طب من الاول. فلسه بدخل اعدادي. فدائما استبشر، استبشر خيرا. ما عند الله في مكنون خزائنه وما عند الله في مخلات القدر عادة ما يكون خيرا للعبد. ودائما كده بشر لما يكون في حاجه تبشر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم احرص ما يكون عليه الصلاه والسلام ساعة وجود الايه؟ ساعة وجود الفتن ان يبشر اصحابه. في يوم الخندق ماذا حصل؟ يضرب صلى الله عليه وسلم والصحابه محاصروه، الله اكبر هذه قصور كسرى، الله اكبر هذه قصور الشام، الله اكبر هذه قصور اليمن. فيبشر اصحابه، فيقول الصحابي ايه؟ يعرف انه بيقاتل عن شيء. فذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما راح له الراجل بالرؤيا قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما، ثم ياتي من بعد ذلك ايه؟ 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما ايه؟ لو سابهم كده يبقى 7 سنين حلوين هيبقوا اسود 7 سنين، ليه؟ لانه ما احنا جايين السبع سنين اسود منه، فيبقى مش هيعرف ايه يتقلب. اقول لك انا ميت ميت بقى، لا، لكن في الاخر اداله الامل. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه فداهم الامل. فلما اداله الامل ايه اللي حصل؟ احب سيدنا يوسف عليه السلام وعاش. خلي ادي دايما الامل للناس، ما توقفش عند حته معينه. قال هذا هو الناموس الذي نزل الله عليه على موسى، يا ليتني فيها جدعا. ماشي؟ او جدعا. الجدع ده اللي هو الفتي او الفتى من الايه؟ من النياقي او من الضأ. يقول لك ده جدع يعني القوي. الرجل ورقه بن نوفل ابن عم السيده خديجه، والسيده خديجه كامله العقل، وهذا رجل كامل العقل. الرجل ده بطر العلم، ما كانش مجرد واحد بيقرا وخلاص. لكن عندنا ناس يعني تقرا وعامله النمش، عندها حاجات كتير قوي لكن ما يعرفش يبدع، ولكن هذا رجل ابدع. ليه؟ عارف لو كان قال يا ليتني كنت فيها قويا مقبول منه برضه، انما قال جدعا عشان يحتقر نفسه ويحتقر قوه نفسه، فشبه نفسه بالبهائم تواضعا منه امام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتحقيرا لشان نفسه. ماشي؟ ليه؟ لانه لازم يحقر من شان نفسه، لان ده مين اللي جاي يساله؟ نبي من الانبياء. فممكن الشيطان ايه؟ يتلاعب بيه، يقول له شوف الانبياء جايين يسالوك، ده انت حاجه اكبر من الانبياء، فيقوم يحتقر نفسه. فلما احتقر نفسه نال العظم، ده بحق. ساعات واحد يقرا ورقه، ورقة ابن نوفل، ورقة يعني من ورق العلم، يطلع يجري، أنا مفيش زي، أنا جزاني الله خيرا وإياني، أنا لا أزكيني على الله، أنا أصلي من الليل حتى ترمي قدماك، أنا 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 أنا، وكلمة أنا هي السبب في الإيه؟ في العكنانة، مش كده؟ إبليس لما قالها طرد من الجنة. لا، احتقر نفسك دائما. لذلك الأعمش لما بيروى عنه أحد تلاميذه كما في سير أعلام النبلاء، الأعمش كان تقيا لربه عز وجل، وكان لا ينام الليل الا قليلا. فهو بيروي الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وحديث الكوفيين لما قال ايه؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام من بعد العشاء حتى الفجر. لا، امتى؟ الفجر، مش كمان ام بعد الفجر. عندنا في ناس بتنام يوم يوم بليل، يعني ينام الاربع يوم صلاه الجمعه. ماشي؟ ما تصليش الفجر، لا والله ما لوش علاقه بصلاه الفجر خالص، مش في النهايات. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل نام ولم يقم لصلاه الليل، فقام الفجر يعني بيصلي الفرض. قال ذاك رجل بال الشيطان في ايه؟ في اذن، يعني المفروض يمشي في التليفون. صح؟ ده يعني تخيل بقى ان واحد ما يقومش الفجر، ده بتبول الشيطان ولا عمل ايه؟ ده كسح المجاري في اذنه. فالاعمش لما روى هذا الحديث قال أتدري ما هذا العمش الذي في أذني؟ قال مما؟ قال من كثرة بول الشيطان فيه. قال راوي القصة عن الأعمش والله ما كان الأعمش إلا يحقر نفسه فقد كان يقوم الليل. الدليل بتاعه إيه؟ أنه كان يذهب إلى الأعمش في حاجته ليلا فيجد الأعمش مستيقظا ما بينامش ولا حاجة. ماشي؟ حتى أنه في مرة قال للأعمش تعال معي في إيه؟ في حاجة. فذهب معه في هذه الحاجة، فلما ذهب معه لبس الأعمش ثوبا مرقعا، فقال له البس شيئا نحن نذهب إلى وجيه من وجهاء القوم. قال امضي، إنما حاجتك بيد الله، مش بيد حد ثاني. خد بالك أنت كل ما تفتقر إلى الله عز وجل في الدعاء كويس. يعني سعيد بن المسيب أو مطرف بن عبد الله لما كان له ابن أخ قد ضل وتاه، عمل إيه؟ لبس مرقعا من الثياب واخذ العصا وتوسل. قالوا ما هذا؟ قال افتقر الى الله. يكون انت في عندك حاجه شديده كده، شوف جلابيه قديمه، خد بالك وذل نفسك امام الله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا ان العبوديه قمه المحبه مع قاع الايه؟ مع قاع المذله لله سبحانه وتعالى، وتذلل لله عز وجل. قال ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعجب عليه الصلاه والسلام، فقال أو مخرجي هم؟ يعني مثلك لا يخرج، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن يعني لم يكن نبيا فالحبة الأولين للسيدة خديجة قالت له كلا والله لا يبقيك الله أبدا عشان هذا لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. عايز أتوقع الحتة دي جامد. لما كان يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يبايعهم عليه على الإسلام بس أكثر من كده لا، ويتنزل القرآن بالتخويف من البلاء، ما ينزلش القرآن بالإيه بالتمكين على طول، لازم البلاء الأول. هل يمكن الرجل أم يبتلى؟ وهل يمكن إلا بعد أن يبتلى؟ لازم الأول إيه؟ ويبتلى بلاء شديدا. ليه؟ لأنك أنت لو مش هتعرف أنك هتبتلى هتيجي في وسط السكة وهتقع على طول. اعرف أن أنت أول ما هتأخذ هذا الدين نحبا يعني التزاما تلتزم به ودينا تدين به لله عز وجل وطريقا تسير عليه ومسلكا تسلكه وشريعة تنتهجه وعقيدة تتخذها وأخلاقا تتبعها فلن تلقى من الناس إلا الإيه؟ إلا كل صمود، كل صمود ستجد منه، قليل من القلوب هو الذي سيفتح لك. يعني لما تلدح عليك الناس لا تسخر منك، لما تقصر الجلبات هتسمع بقى كلام ما يعلم به إلا ربنا. فماذا تفعل؟ تتصبر بأخبار السابقين. ولذلك قال له ما جاء رجل قط بما جئت إلا إيه؟ عودي، أو بمثل ما جئت إلا إيه؟ عودي. يعني العداء كان ظاهر في هذه المسألة. فإذا علم رسول الله منذ البداية أن القول الثقيل سيلقى عليه وأنه سيبتلى ماذا يفعل؟ يصبر صلى الله عليه وسلم. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية على طول ماذا قال له؟ في الأول عرفه به، اقرأ باسم ربك. ربك مين؟ الذي خلق، خلق الإنسان، هو خلق كل حاجة، بس إذا لم تجد شيئا إلا نفسك فانظر في نفسك. خلاص بعد كده قال وإيه؟ إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ ثقيلا، ومش بمزاجك، إنك لو رفضت هذا تعذب ولك ضعف الحياة وضعف الممات. فهو عارف من الأول إن القول ثقيل وإنه سيبتلى وإنه سيخرج، وهذا من فقه ورقة أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وبعدين بقى ما إيه؟ لم يفصل، يعني جاء بالشيء مجملا. ده تعرفه من ايه؟ لما يكون في حد عنده بلاء الله يسترك ما تقعدش تصعب المساله عليه. زي الطبيب لما تروح ايه تعال وش خسرت ليه؟ ده انت يبدو ان انت كده عندك تليف كبدي. واقول لك عمك الله انت ما عندكش تليف كبدي، لا انت عندك سرطان. لا 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 شكلك حكوت كمان 3 سنين. فالمريض رايح له بشويه صداع يطلع من عنده مش عارف يشيل رجله بعد 3 أيام يموت لان التشخيص خطأ. عشان كده احنا قلنا ايه؟ لما يكون حد عنده بلاء لا صبره ولا تفجعه، ما تفجعهوش، صبره، عرفه ان في شويه تعب. خلاص احنا هنتعب شويه، عايزك بس تكون ايه؟ صابر معايا يا حبيبي. ليه؟ هو الموضوع خطير؟ ليه خطير؟ ليه؟ الناس كلها بتعيط. خلاص فانت تفهم هذا الامر ثم تعلم أن مدة الدنيا قليلة. أنت عايز إيه من الدنيا؟ يعني لما قيل لسيدنا نوح عليه السلام كما في بعض الأخبار وهو يعني شيخ الأنبياء والرسل عاش ما عاش 1000 سنة إلا 50 إخوة، ده غير بقى اللي قبلها واللي بعدها والله أعلم. طيب لما حصل بيسألوا قالوا كيف وجدت الدنيا؟ ماذا قال؟ دخلت من باب وخرجت من الأرض، دخلت من باب وخرجت من الايه؟ من الاخر. هذه الدنيا بالنسبه لشيخ الانبياء انه دخل باب وطلع من الثاني. ويقال له ان امه من الامم وعمرها ما بين 60 و70. قال لو كنت منهم لبنيت باب القبر عند باب بيتي. عارف انت زمان واحد ماشي يقول ما حدش شاف عيل صغير عنده 100 سنة، واحد قال له عندك قلب تسيبه ماشي في السن دي لوحده؟ الناس كانت تعيش بالالام 1000 سنة 150 سنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اعطى امه الاسلام ليله الايه؟ ليله القدر. العمر قليل في هذه الدنيا، فاعلم ان البلاء في الدنيا يرفع الدرجه. وذلك العلماء لما اخذوا حديث جابر عند الترمذي ان اهل البلاء يوم القيامه يؤتى بهم فلا تنصب لهم الموازين، ما لهمش موازين اهل البلاء، دول بيدخلوا الجنه على طول. بس اهل البلاء مين؟ الصابرون. ماشي؟ فهؤلاء يدخلون الجنة بغير نصب الموازين. فلما دخلوا الجنة بهذا الشكل يود الشهداء والصديقون والصالحون أن لو قرضت أجسادهم بالمقاريب اللي هو المقص يعني، ولم تنصب له الموازين يوم القيامة. قال العلماء في شرح هذا الحديث، قالوا إن البلاء يخلص الإنسان في الدنيا من خبثه، فيصلح لمجاورة الحق وسكن دار كرامته وهي الجنة. وأما من لم يخلصه البلاء في الدنيا من خبثه فإن النار هي التي تخلصه من خبثه، كما تخلص النار الحديد من خبثه. أشوف البلاء، وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالإيه؟ بالرخاء. لما الرجل دخل فوضع يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك توعك وعكا شديدا حم، قال إني لا أوعك كما يوعك رجلان من إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا العطاء، إن كان الرجل لا يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان الرجل لا يجد إلا العباءة فيخللها. شوف يشتغل عباءة مقطعة فيوم يحطها في بعضها كده عشان إيه يداري نفسه بيها خلاص. وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالإيه بالرخاء. إذا أنت بتفرح بالرخاء. مثلا سيدنا خالد فيما يروى أنه تزوج بامرأة 40 يوما ثم طلقها. فخير أو كيف؟ قال إنها لم تبتلى مدة 40 يوما. 40 يوم ولم تبتلى، يبقى في حاجة غلط. لأن البلاء ده قرين الإيمان. إذا أوت الأرواح إلى أفياء الطاعة والإيمان فإن البلاء صنوها وقرينها. ده لازم تعرفه. ما ينفعش ما يبقاش في بلاء. ما فيش بلاء يبقى كده إيه؟ بس مش معنى كده تدعو بالبلاء، ادعو بالعافية، إن العافية خير. لكن ادعو بالصبر على البلاء إذا جاء. لازم تصبر. فما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا إيه؟ عوديا، يعني العداء. وإن يدركني يومك، يعني يوم أن تخرج أنصرك نصرا إيه؟ مؤزرا، يعني نصرا شديدا. كقول أم المؤمنين عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخر يعني من إيه؟ من رمضان شد المئزر، وشد المئزر يعني شمر البنطلون، لا كناية عن الإيه؟ كناية عن التشديد في العبادة. خلاص؟ الواحد لما بيشمر بيشمر ليه؟ في أمر شديد، يا إما هيخوض مثلا مخاضة، يا إما مثلا هيشد حاجة، عشان كده بيحاول إن هو يخفف من إيه؟ من ثقل ملابسه على نفسه فيقوم يشد، فقال نصرا إيه؟ مؤزرا. لما قال هذا يقول راوي الحديث ثم لم ينشب ورقة أن إيه؟ أن توفي. هو ده بالنسبة للراوي، لكن في بعض الروايات إن ورقة شهد عذاب بلال، وقال أحد أحد ينجيك الواحد الأحد، والله لئن قتلتموه لأتخذن قبره حنانا. ده على عادة النصارى كما كانوا يفعلون، هم اتخذوا القبر مساجد لذلك لعن. لكن الله أعلم بصحة هذه الرواية، وأنا لا أريد أن أتطرق لهذه المسألة الآن، عندي فيها بحث مطول كنت أريد أن ألقيه. قال وفتر الوحي، فتور الوحي اللي هو الايه؟ الهدوء. الفتور هنا مختلف فيه، في ناس قالت 3 سنين، ناس قالت 2 سنين زي الإمام الشعبي. قال إن الوحي فتر ليه؟ قال لك لأن جه سيدنا إسرافيل فكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة والكلم دون أن يراه، لأن لابد للنبوة من ايه؟ من علم. ماشي؟ وربنا سبحانه وتعالى مثلا تولى علم موسى، ومع ذلك سيدنا موسى راح لمين؟ خاضر عليه السلام، وقال هل لي أتبعك؟ والخضر في بعض الأقوال أنه ليس بنبي، وحتى لو الخضر نبي موسى أرفع منه درجة، لأن موسى رسول ونبي وكليم الله ومن أولي العزم من الرسل، ومع ذلك جعل نفسه إيه؟ تبيعا لمين؟ الخضر، وتعلم وأخذ الخضر عليه الشر في الآخر بقى وفتر الوحي. فتور الوحي هنا ليه؟ سؤال. حتى اشتاق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لو فضل يجي يحصل إيه؟ ملل. لا، رغم أن هذا نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لجبريل عليه السلام ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، لأن الوحي ده بالنسبة لهم كان قمة. يعني أم أيمن لما كانت بكت في آخر حياتها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أبو بكر وعمر تبكين لأن رسول الله قد توفي؟ قالت لا والله، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من الإيه؟ من السماء. الوحي كان يطهر النفوس، ينزل بالخير، ينزل بالحل لكل معضلة. ولذلك موت رسول الله أعظم مصيبة في الإسلام، لأن الوحي انقطع وما عاد عندك من يحل لك المعضلة إذا نزلت بك؟ هذه أعظم مصيبة في الإسلام حق. لكن الفتور الوحي هنا حتى اشتاق إليه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان الفتور الوحي يقع مرتين، مرة هنا يقال أنها كانت عدة أيام، 3 أيام على قول ابن عباس، ثم مرة أخرى بعد نشر الدعوة أو بعد الإعلان بالدعوة، لأن حتأتي أم جميل لزوج أبي لهب، ماشي؟ إذا واحد قال لأم لهب، والمرأة أبو لهب اسمها إيه؟ أم لهب. على فكرة ده قول من أقوال بعض أهل السير، إنه كان عنده ابن اسمه لهب، فكان هي أم لهب وهو إيه؟ بس إحنا ما عرفناش إن لهب ده كان موجود ولا لا، لكن قيل أنها كانت كنيته وكنيتها أم جميل اللي هي أروى بنت حرب اللي هي أخت مين؟ أبو سفيان. فجاءت هذه المرأة فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى شيطانك إلا قد إيه؟ تخلى عنك، سابك يعني، لأنها كانت كافرة فكانت لا تؤمن بالملائكة، أو كانت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن حديثه حديث القرآن وليس حديث من عند الإيه؟ الرحمن. لكن هنا الوحي لما فتر في المرة الأولى حتى يهدأ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي واحدة. الثانية: وحتى اشتاق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دي فيها فائدة عظيمة، إنك لما تجد من نفسك بعض الملل من الطاعة انقطع. يعني واحد يكون يقرأ وعنده نهم في القراءة، يمي نفسه مرة زيد مرة واحدة كده، لو استمريت انت هتنقطع عن القراءة خالص، ما نعمل ايه؟ يوم او اثنين وارجع تاني، رغم ان نفسك هتلح عليك في اليوم ده او الاثنين دول، لا، حتى تعود اكثر ايه مما كنت عليه من النهم. يعني واحد مثلا بيحضر دروس طول الاسبوع، فيجي مره كده يحس بايه؟ بشويه ملل، لا ما تروحش الدرس بكره، اضمن لك ان انت وانت قاعد هتقعد على نار. انا اللي خلاني ما اروحش الدرس، انا كان لازم اروح الدرس، فاتني خير كتير النهارده، لا انقطع النهارده، بس مش يوم الخميس الجاي كله انقطع عشان الملل، ماشي؟ ده هو حته يوم في الاسبوع، خلاص؟ فتعلم هذا، انك لما تحس بنوع من انواع الملل ايه اللي يحصل؟ خلي فيه يوم واحد راحه عشان تشتاق الى ايه؟ تكمل الجمال. اول لما يكون واحد متجوز يعمل ايه؟ يبعد عن الوش السمح اللي معاه حبتين، ما يفضلش قاعد طول اليوم، لا ابعد سنه كده، يوم بتاع سافر، يوم خليك يوم مثلا مع اصحابك مع اخوانك وترجع، زي اعمل الاعتكاف كده، انما مش نص ساعه الاخ جاي اعتكف نص ساعه، انا مش قادر اخلص، خلاص انا يعني قضيت نهمتي الحمد لله رب العالمين وتزوجت، ويروح البيت، اول ما روح البيت خلص كل حاجه، مفيش. يجب ان تغير حياتك دائما، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل حياه الانبياء والرسل حياه يعني ايه؟ فاخنه مليئه بالاحداث، هجره، حرب، صلح، دعوه، ها؟ الكلام ده كله ايه؟ في تسخين للاحداث، فيوم ما عندوش فرصه ان هو ايه؟ يمل من شيء، فده مهم جدا. بقيه الحديث قال ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري: واخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال وهو يحدث عن فتره الوحي، فقال في حديثه: بين انا امشي، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء. احنا عارفين خلاص الملك اللي هو مين؟ اللي هو وكله الله بالايه؟ بالوحي، وبه حياه الايه؟ حياه القلوب. جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه. يبقى ليه؟ البقيه الباقيه من الرعب، اخر حبه رعب عندي. فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. هنا بقى إيه؟ سورة المدثر كانت ثاني ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى مباشرة، مش كان في خلاف ما بين بعضهم، قالوا إن أول ما نزل هو سورة الإيه؟ المدثر، وكأنه قد خفي عليه حديث اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن هنا: يا أيها المدثر، أول ما نزل فجعل النبي رسولا. لأن أنت عارف أن من ضمن الفارق بين النبي والرسول أن النبي ليس مأمورا بالإيه؟ بالتبليغ، لكن الرسول مأمور بالإيه؟ بالتبليغ، ماشي؟ فلما نزل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قم فأنذر خلاص ترك بقى الحياة سعيدة، ترك البيت الهانئ الفراش الدفيء، ترك العيش الهنيء، انطلق يدعو في سبيل الله ويسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه. لذلك تيجي تسمع بقى ايه الرواية الثانية، لما النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه الايه الخوف فزملوه، فقالت له ام المؤمنين خديجة يعني ايه منين يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مضى عهد النوم يا خديجة، خلاص راح. من ساعتها ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين نومه قليل واكله قليل وزهده في الدنيا كثير، ليل الفرس صار نبيا رسولا، ياتيه جبريل في نومه بمفاتيح خزائن الارض فيقبضها صلى الله عليه وسلم، لانه يريد ما عند الله، ويخير كما في حديث ابي سعيد الخدري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حديث وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما خرج معه ابو موهبه ليزور الشهداء فقال يا ابا موهبه اني خيرت بين ايه بين مفاتيح الدنيا وكنوزها والخلد فيها وبين لقاء رب، قال بأبي أنتم يا رسول الله فاختر إيه الخلد فيها والجنة، قال بل اخترت إيه لقاء رب والجنة، فسبق إيه سبق السيف العمل كما يقول. يعني كده احنا انتهينا من الحديث الأول، إن شاء الله الأسبوع الجاي مش موجود طول الأسبوع، يعني في أي درس من الدروس أنا متوقف تماما حتى يوم الخميس كمان، انا كنت قلت المدرسه هتبدا الاثنين والاربع، لكن انا اسف يعني حتى يوم الحد كمان معتذر لان عندي سفر في الاسبوع، فان شاء الله الخميس ده رايح، الخميس اللي بعديه هنرجع هيكون معانا حديث الهجره باذن الله يا رب العالمين، يوم الاثنين مش اللي جاي اللي بعديه، يوم الاربع برضه مش اللي جاي اللي بعديه، هنبدا نعاود الدروس الشرعيه مره اخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.